إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس اليوم في المنزلة 40 من منازل العبودية، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة 40 هي منزلة الذكر، هي منزلة ذكر الله عز وجل. فأولا نعرف معنى هذه الكلمة من جهة اللغة، فعند ابن فارس في معجم المقاييس أن هذه المادة الذال والكاف والراء ذكر تدل على أصلين. الأصل الأول التذكير الذي هو ضد التأنيث، والمذكر الذي هو ضد المؤنث. فتقول امرأة مذكر ومذكار هي التي لا تلد إلا ذكرانا في العادة. فإذا كانت المرأة تلد الذكران في العادة فتسمى امرأة مذكر ومذكار، فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني وهو الذي يهمنا أن الذكر هو ضد النسيان، الذكر هو ضد النسيان. وإذا كان الذكر بالقلب فهذا يسمى ذكر بضم الذاء، وأما الذي باللسان فهو الذكر بكسرها. فلذلك يقولون اجعله منك على ذكر، تكلم إنسان في موضوع معين ثم تقول له اجعل هذا منك على ذكر، على ذكر يعني على بال، يعني في قلبك ولا تنسى. فالذكر المتعلق بالقلب يسمى ذكر بضمه، وأما الذي باللسان فهو يعني حركته بالكلام، وهذا يسمى ذكر. وأما قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، والناس يذكرونكم بذلك، فيقولون أنزل الله تبارك وتعالى كتابا على نبي من العرب، فهذا ذكر لكم أي شرف لكم. وهو يرجع إلى المعنى الثاني أن الناس يذكرونكم بهذا ويتكلمون بألسنتهم وينسبونكم إلى الشرف لنزول القرآن على رجل منكم، هذا المعنى اللغوي. هذه المنزلة أيها الإخوة منزلة الذكر منزلة كبيرة، مدحها ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه بكلام عظيم. وخلاصة يعني كلامه أن الذكر هو منشور الولاية. منشور الولاية، ما هو المنشور؟ المنشور في الأصل هو الكتاب الغير مختوم من السلطان. إذا السلطان كتب كتاب ولم يختمه فهذا يسمى منشور، وكأنه يعني مبذول لكل الناس. ويبدو لي والله أعلم أن هذا المنشور الذي يذكرونه هو يعني كجواز السفر، فكما أن الإنسان لا يتجاوز من بلد إلى بلد آخر إلا بهذا الجواز، فكذلك الولاية أن تكون وليا لله تبارك وتعالى لا بد أن يكون معك جواز. ما هو هذا الجواز؟ ذكر الله عز وجل. فلا يكون الإنسان وليا لله تبارك وتعالى إلا بهذا المنشور، إلا بهذا الجواز، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى هو قوت القلوب، فالقلوب لها غذاء، القلوب لها غذاء، وغذاؤها سماوي علوي، كما أن البدن لما خلق من الأرض فغذاؤه سفلي من الطعام والشراب. فالإنسان عبارة عن جسم بدن وروح، الروح أصلها سماوي من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا بلغ الجنين 120 يوما أرسل الله تبارك وتعالى الملك فينفخ في هذا الجنين الروح، فالروح أصلها من السماء، فغذاؤها من السماء وهو الوحي، ومن الوحي ذكر الله تبارك وتعالى، بل الوحي كله ذكر لله تبارك وتعالى. فإذا القلوب هذه غذاؤها في ذكر الله تبارك وتعالى، واطمئنانها بذكر الله تبارك وتعالى. وبدون الذكر تموت القلوب وتصبح الأجسام لها قبورا. بدون ذكر الله تبارك وتعالى فالقلب هذا ميت والبدن قبره، فقلبه ميت وبدنه قبره، وبدنه قبره. وأيضا مما ذكره رحمة الله عليه أنه سلاح المحاربة، محاربة قطاع الطريق، فالعبد سائر إلى الله تبارك وتعالى وهو في طريق السير يخرج عليه قطاع طرق، فكيف تقاوم هؤلاء القطاع؟ بذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا الذكر دواء القلوب من أسقامها، فإن القلوب تمرض ودواؤها في ذكر الله تبارك وتعالى، ودواؤها في ذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا بالذكر تدفع الآفات وتكشف الكروبات وتهون المصيبات. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى جنة عاجلة يتقلب فيها الذاكر قبل الجنة الآجلة، قبل الجنة الآجلة. فالذاكرون لله تبارك وتعالى هم في جنة عاجلة في هذه الدنيا. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى جلاء القلوب وثقالها، جلاؤها وثقالها، فإن هذه القلوب يعني تصدأ ويحصل عليها مثل الغيم والرين. بماذا؟ بشيئين: صدأ القلوب ورانها وغيمها بشيئين، بالغفلة وبالذنب، بالغفلة وبالذنب. فإذا غفل الإنسان أو أذنب فإن قلبه يصدأ كصدأ الحديد، ويصاب بالغيمة كالذي يكون على المرآة، فالمرآة عندما ننظفها هذا يسمى ثقل، ثقل لها حتى تكون بيضاء ناصعة وتظهر فيها الصورة. فإذا انصدع القلوب بالغفلة والذنب، وجلاؤها بالاستغفار والذكر، استغفار للذنب وذكر لدفع الغفلة. فإذا انصدع القلوب بالغفلة والذنب، وجلاؤها بالاستغفار والذكر. وأيضا بالذكر تزول العلل التي في الجوارح، تزول العلل التي تعرض للجوارح. فتزول علل السمع وعلل اللسان وعلل البصر. يمكن أن تقوم في ناس تأمرهم وتنهاهم وتأمرهم بدين الله تبارك وتعالى وكأنهم لا يسمعون، فهذه علة في السمع. زوال هذه العلة بذكر الله تبارك وتعالى. أيضا أحيانا تجد إنسان يواجه قوما يريد أن يعرض عليهم مسألة من مسائل الشرع والدين، فأحيانا تجده موفقا وأحيانا مخذولا، والسبب في هذا ماذا؟ ذكر الله تبارك وتعالى. فإنه إذا أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى زالت علة لسانه فأفصح. وكذلك بالنسبة للبصر، بالنسبة للبصر ترى أناسا لا يرون إلا العيوب، أناسا لا يرون من الناس إلا العيوب، فهذا في الحقيقة بسبب الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فالمهم أن ذكر الله تبارك وتعالى تزول به علل الجوارح فتصبح صالحة للعمل. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى هو باب الله تبارك وتعالى الأعظم المفتوح بينه وبين عباده. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى هو روح الأعمال الصالحة، روح الأعمال الصالحة، وبدون هذه الروح تكون الأعمال الصالحة ميتة، ميتة. فروح الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى، وروح الحج ذكر الله تبارك وتعالى، وروح الصيام ذكر الله تبارك وتعالى، حتى الأعمال المتعدية إلى الغيب كالزكاة والصدقات روحها ذكر الله تبارك وتعالى. فهناك فرق بين إنسان يخرج صدقة من جيبه مجرد إخراج، وإنسان آخر قبل أن يخرجها نظر إلى حالة المسكين فأخذته الرحمة والشفقة فتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه فأخرج الصدقة. هناك فرق بين مجاهد يذكر الله تبارك وتعالى ومجاهد مجرد مجاهد، ولذلك كما سنذكر ذكر الله تبارك وتعالى الذكر عند لقاء الأعداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمهم أن الذكر هو روح الأعمال الصالحة، وأيضا الذكر به يصرع الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن. فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى خنس، وإذا غفل جثم. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى تذاق به حلاوة الإيمان، تذاق به حلاوة الإيمان. الحلاوة، حلاوة هذا الدين تذاق بماذا؟ بذكر الله تبارك وتعالى. واحفظوا هذه الكلمة عن الحسن رحمة الله عليه، قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. ابحثوا عن الحلاوة في هذا الدين في ثلاثة أشياء، تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. عندما تصلي، عندما تقرأ القرآن، عندما تذكر الله عز وجل، تجد حلاوة أم لا؟ فيقول: فإن وجدتم، يعني إن وجدتم هذه الحلاوة، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. ونسأل الله السلامة والعافية. وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، يعني لا زال الباب مغلقا في وجهك، لم يفتح لك. تفقدوا الحلاوة عند ثلاثة أشياء: الصلاة والذكر وقراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فإذا حتى الآن تكلمنا عن نقطتين: المعنى اللغوي، ويعني ما مدح به ابن القيم هذه المنزلة. النقطة الثالثة: اعلم أن كل جارحة من الجوارح عبوديتها مؤقتة، يعني كل جارحة من الجوارح عليها عبودية لكن مؤقتة. يعني مثلا اليد، ها، عند العطاء هذه عبودية، العطاء في سبيل الله والمنع من أجل الله عز وجل، ولكنها تأتي عليها لحظة تكون معطلة. وأما الذكر الذي هو عبودية القلب واللسان فهذه غير مؤقتة، في أي وقت تذكر الله تبارك وتعالى، فهذه المنزلة لا وقت لها، لا توقيت لها، كما قال تعالى عن أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، على كل أحيانه، في كل أحيانه وعلى كل أحواله. النقطة الرابعة: منزلة الذكر في القرآن تتبين من عدة أوجه. يعني إذا أنت تدبرت الآيات التي تتكلم عن ذكر الله تبارك وتعالى، لو تدبرت هذه الآيات يمكن أن تصنفها إلى يعني 10 أشياء. ستجد آيات فيها الأمر بالذكر، وتجد آيات فيها النهي عن ضده، وتجد آيات فيها مدح أهله، وهكذا. فنقول منزلة الذكر في القرآن تتبين من عدة أوجه. الأول أن الله تبارك وتعالى أمر به مطلقا، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، هذا أمر. وقال تعالى لنبيه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. ما معنى في نفسك؟ واذكر ربك في نفسك فيها قولان للعلماء، في نفسك يعني في سرك، واذكر ربك في نفسك يعني في سرك، اللسان ساكت وأنت تذكر الله عز وجل. كيف ذلك؟ باستحضار عظمته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وإمرارها على القلب، هذا ذكر الله تبارك وتعالى في سرك. أو بلسانك بحيث تسمع نفسك، هذا معنى في نفسك. فإذا هذه واذكر ربك في نفسك يعني بالقلب أو بالإيش؟ أو باللسان بحيث تسمع نفسك. طيب، ومن هنا يتبين كما ذكرنا لكم هذه الفائدة من قبل، يتبين لك لماذا قال الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى ولم يقل سبح ربك الأعلى. ما الفائدة في هذا؟ سبح اسم، فنقول قال الله تبارك وتعالى سبح اسم، يعني أو هذا يدل على أن ذكره تعالى لا يكون بالقلب فقط، وإنما يكون أيضا بالإيش؟ باللسان. سبح اسمه يعني ذاكرا اسمه بلسانك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، كان يقف، وهذه سنة يعني للقارئ إذا قال سبح اسم ربك الأعلى له أن يقف ويقول سبحان ربي الأعلى، ما قال سبحان اسم ربي الأعلى، قال سبحان ربي. فكان فائدة المجيء باسم حتى يكون الذكر بالإيش؟ باللسان. وإلا فيمكن أن يكون ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب بدون حركة اللسان. الثاني النهي عن ضده، يعني عن ضد الذكر، فقال تعالى ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي فلم يذكروا. الثالث تعليق الفلاح بكثرته، تعليق الفلاح بكثرة الذكر. قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابع الثناء على أهله ووعدهم بالأجر العظيم، كما قال تعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس الإخبار بخسران من لها عنه، هذه كلها وجوه يتبين بها منزلة الذكر في كتاب الله عز وجل. الإخبار بخسران من لها عنه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السادس أن الذاكر يذكره الله عز وجل، فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير أو في ملأ خير منهم. السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الإخبار أنه أكبر من كل شيء، يعني ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، هذه الآية بحاجة إلى تفسير، فنذكر فيها خمسة أقوال لأهل العلم. ما معنى ولذكر الله أكبر؟ قول: لذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات. فذكر الله تبارك وتعالى الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين أن ذكر الله تبارك وتعالى أكبر من الصلاة وغيرها. هذا القول الأول، أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات. قول آخر: لذكر الله أكبر، يعني لذكر الله عز وجل لكم أكبر من ذكركم له. لذكر الله يعني كونه إيش؟ كونه إيش يا حسن؟ لذكر الله أكبر على المعنى الذي ذكرته، لذكر الله عز وجل لكم أكبر من ذكركم له، فيكون المصدر ذكر مضاف إلى إيش؟ إلى الفاعل، يعني كونه سبحانه وتعالى ذاكرا لكم. لذكر الله كونه تبارك وتعالى ذاكرا لكم أكبر من ذكركم له. القول الثالث: لذكر الله تبارك وتعالى أكبر من أن يبقى معه فاحشة. فذكر الله تبارك وتعالى يمحق الفواحش، فالذي يذكر الله عز وجل فذكره يمحق الفواحش، فيتوب منها ولا يفعلها. أكبر من إيش؟ أكبر من أن تبقى معه فاحشة. القول الرابع، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ذكر الله تبارك وتعالى للصلاة فائدتين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الفائدة الأولى. قال: ولذكر الله أكبر، يعني كونها ذكرا لله تبارك وتعالى أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. كونها ذكرا لله تبارك وتعالى هذا مقصود، أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والإيش والمنكر. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا سئل المصلي لماذا تصلي، يقول: أنا أصلي أصالة ذكرا لله عز وجل. ومن التوابع التي تنتج والفوائد التي تأتي أنها تنهى عن الفحشاء والإيش، تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. القول الخامس، وهو قول ابن القيم: أن الصلاة هي أكبر الذكر. أن الصلاة هي أكبر الذكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، يعني الصلاة هي أكبر الذكر. وذكر الآية الأخرى: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكر، فالصلاة أصالة مقصود بها ذكر الله تبارك وتعالى، طبعا هو قريب يعني من قول شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، الوجه الثامن الذي يعني يتبين به منزلة الذكر في القرآن أنه خاتمة الأعمال الصالحة. تجد عدة آيات في القرآن فيها أن الأعمال الصالحة تختم بالذكر، فكما أن الذكر هو روح الأعمال الصالحة فكذلك تختم به الأعمال الصالحة، كما أن الذكر هو روح الأعمال الصالحة فتختم به الأعمال الصالحة. فختم به الصيام كما في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير ذكر. وختم به الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختمت به الصلاة، ختمت به الصلاة كما في أذكار دبر الصلوات، لكن نحن نريد أن نأتي بآية من القرآن: فإذا قضيتم الصلاة، هذا في صلاة الخوف، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وأيضا بعد الجمعة قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الوجه التاسع أن أهل الذكر هم أهل الانتفاع بآيات الله عز وجل، هم أهل الانتفاع بآيات الله عز وجل. كيف توجه إنسان إلى أن ينتفع بخلق السماوات وخلق الأرض والبحار والنجوم والقمر والكواكب؟ كيف توجه إنسان لينتفع بهذه الآيات وهو ليس من أهل الذكر؟ فأهل الذكر هم الذين ينتفعون بآيات الله عز وجل، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآية. نعم. الوجه العاشر قد ذكرناه، وهو أن الأعمال الصالحة روحها ذكر الله تبارك وتعالى، ولذا أمر الله عز وجل بذكره عند الجهاد، عند الجهاد، لأن الذكر هو روح الأعمال الصالحة، روح الأعمال الصالحة. وبهذا يتبين لك أن قوله صلى الله عليه وسلم كما سنذكر: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أن هذا الحديث على إطلاقه، أن هذا الحديث على إطلاقه. فإذا كان عندنا مجاهد لا يذكر الله عز وجل، وآخر يذكر الله عز وجل بلا جهاد، فهذا أفضل منه، فهذا أفضل، فصار الميزان هو ماذا؟ هو ذكر الله عز وجل، صار الميزان هو ذكر الله عز وجل. وأما الصلاة فلا يتصور، الصلاة لا يتصور أنها تخلو من إيش؟ أنها تخلو من ذكر الله عز وجل، والصلاة معروف أنها أفضل الأعمال. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، هذا الحديث عام لا يخصصه شيء، هذا حديث لا يخصصه شيء. هذا بالنسبة لي يعني منزلة الذكر في القرآن. وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الذكر وفوائده وثمرته. فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة، ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه على جبل يقال له إيش؟ جمدان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون، سيروا. هذه في إشارة إلى عنوان هذا الكتاب منازل السائرين، سيروا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بالسير الإيش؟ نبه صلى الله عليه وسلم بالسير المادي على السير المعنوي. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتهز الفرص والمناسبات للتذكير بالأمور العالية، وهم يمشون قال سيروا هذا جمداء، هذا أمور مادية. ثم قال سبق المفردون، فهذا له علاقة بالسير، منازل السائرين. قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ الصحابة سألوا عن هذه الكلمة، فعلم أن هذه الكلمة لا تعلم إلا من طريق ليش؟ إلا من طريق الشرع، لا تعلم إلا من طريق الشرع. ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالمفردين؟ قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون يعني يبدو لي والله أعلم أنهم يعني آحاد الناس الذين لا يشاركهم في منزلتهم أحد. مفرد يعني متفرد، متفرد في هذا ولا يشاركه في هذا أحد. سبق المفردون. فقال صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هذا وصفهم. وما الذي ذكرناه هو معنى الكلمة، المفردون يعني المتفردون الذين لا نظراء لهم إلا من كان في منزلتهم. ففي هذا ماذا؟ ها؟ أن السبق يكون بإيش؟ بذكر الله تبارك وتعالى. السبق يكون بذكر الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. صلى الله عليه وسلم. فالمقربون يعني من أخص صفاتهم هو ذكر الله تبارك وتعالى. وكما في حديث فقراء المهاجرين، كما في حديث فقراء المهاجرين، والحديث معروف دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على ذكر الله دبر الصلوات. قال ألا أدلكم على عمل أو على شيء تسبقون به، تدركون به من سبقكم، تدركون به من سبقكم. فإذا استدراك الفائت يكون بماذا؟ السبق يكون بذكر الله عز وجل، واستدراك الفائت أيضا يكون بذكر الله عز وجل. الحديث الثاني ما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 2629 من حديث أبي الدرداء والحديث عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها. أزكاها يعني إيش؟ ها؟ الزكاة هو إيش؟ هو النمو. بخير أعمالكم وأزكاها يعني تنمو عند الله عز وجل، وأزكاها عند مليككم. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، خير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. سبحان الله. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل.
فذكر الله عز وجل أفضل شيء على الإطلاق، ويدخل في هذا كل شيء، يدخل فيه التوحيد والصلاة والصيام وكل شيء. فنقول هذا الحديث على إطلاقه، لأنه ها لأنه إيش يا أخي؟ لأن الذكر يجر ويستدعي الأعمال الصالحة، ثم الأعمال الصالحة هي من إيش؟ هي من ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله عز وجل يعني مقدمة وإيش؟ ونتيجة. ذكر الله عز وجل مقدمة ونتيجة، مقدمة للأعمال الصالحة. فالذي يصلي، ما الذي دفعه إلى الصلاة؟ ذكر الله عز وجل. والصلاة هي ذكر لله عز وجل. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى هو البداية والنهاية، البداية والنهاية، المقدمة والنتيجة، الوسيلة والإيش والغاية، وهكذا. فإذا حتى ما تقول كيف هذا على ذكر الله عز وجل يعني أفضل من الصلاة، والصلاة معروف أنها أفضل الأعمال والتوحيد، نقول يا أخي ذكر الله تبارك وتعالى هو الداعي لهذه الأمور، ثم هذه الأمور هي من ذكر الله عز وجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصر لنا ديننا، كما في حديث عبد الله ابن بسر لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه من هذه الشرائع؟ لا، وإنما قال له أو قال الرجل: فمرني بأمر أتشبث به. يعني مرني بأصل يجلب لي هذه الفروع، مرني بأصل أتمسك به تحصل لي هذه الإيش؟ تحصل لي هذه الفروع. مرني بأمر يعني بأصل يضم يعني فروع الإسلام. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا على عمومه وإطلاقه. فالذي دوما لسانه رطب بذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، دوما لسانه رطب بذكر الله. أذن المؤذن خلاص سيقوم يصوم، جاء شهر رمضان سيصوم مع الناس، جاءه إنسان يطلب صدقة سيعطيه، وجد جاره في ضائقة سيقوم إليه، وهكذا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر على عمومه وإطلاق، على عمومه وإطلاق. وأيضا روى مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. وكما في الحديث الآخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم، لأن هذا أفضل الذكر، إلا حصلت لهم أربع فوائد. إلا إيش؟ نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. فلا بد من الاجتماع على ذكر الله عز وجل، والعلم من أول مراتب ذكر الله عز وجل، ولا بد له من اجتماع، لا بد له من اجتماع. وأكرر إنكاري على هؤلاء الذين يجلسون في البيوت ويدعون أنهم يتعلمون وهم في الحقيقة جاهلون، لأن العلم سلسلة ولا بد من أخذه عن أهله. إنسان يجلس في البيت يفتح كتاب يجيب الإنترنت ويقلب ها ويحسب أنه يعني يتعلم ويفهم. وسبحان الله مما يعني يبين مصداق هذا الكلام أن أمثال هؤلاء يعني كما يقال محلك سر لا يتقدمون. وكم من تنبيهات وفوائد لا يعرفها الإنسان إلا من الأخذ عن العلماء والمشايخ. والإنسان يظن في نفسه قبل مثلا يعني أخذ العلم عن أهله أنه يمكن أن يتعلم، ويبدأ بالكتاب، ربما الكتاب يعني لا يمكث معه يعني أسبوع يكون فيه 300-400 صفحة، طيب وبعد الانتهاء من الكتاب ها وضعه. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ هذا مصداق لكلمة شيخ الإسلام أن الذاكر في جنة إيش؟ في جنة عاجلة في الدنيا. فقال مجالس الذكر، مجالس الذكر هذه جنة معجلة. وأيضا في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، فالذاكر حي والغافل ميت. طيب لهذا الحديث لفظ آخر عند مسلم وفيه فائدة، قال صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. سبحان الله، فلو ضممنا اللفظين لبعض نخرج بالنتيجة ما هي؟ ها، أن الذاكرة وبيته أحياء، والغافل وبيته أموات. كيف بيت الغافل ميت؟ نقول بيت الغافل ها كقبر له، وهو إيش؟ وهو فيه ميت. فإذا مررت على جماعة لا يذكرون الله تبارك وتعالى تأويهم بيوت فتقول إيش؟ أموات في قبورهم، أموات في قبورهم. فعلم أن ذكر الله تبارك وتعالى هو إيش؟ هو الحياة، هو الحياة. فنقول الذاكر وبيته حي في حي، والغافل وبيته ميت في ميت. فقلوب الذاكرين حية في ها في أبدان أحياء، وقلوب الغافلين ميتة وأبدانهم قبور لها. قال الشاعر فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليست لهم حتى النشور نشور. طيب، ومن الأحاديث أيضا حديث الحارث الأشعري المعروف، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، المهم أنه من ضمن هذه الخمس كلمات ماذا؟ قال وأمركم بإيش؟ بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم لو لم يكن للذكر إلا هذه الفائدة لكانت كافية، أن الذكر يحرز العبد من الشيطان. طيب، ابن القيم رحمة الله عليه في الوابل الصيب وعد بذكر 100 فائدة للذكر، 100 فائدة. قال ويتحصل من الذكر 100 فائدة، ولكنه لم يذكر من ذلك حسب الطبعة التي عندي إلا إيش؟ إلا 79 79 فائدة. الحقيقة كل فائدة يعني فائدة، فخلينا يعني نمر على بعضها. لكن قبل هذا، قبل أن نذكر هذه الفوائد، طبعا نحن ذكرنا أحاديث فيها ماذا؟ فيها الحث على ذكر الله تبارك وتعالى، كذلك نذكر أحاديث فيها الترهيب من الغفلة، فيها الترهيب من الغفلة، وقد ذكرها الشيخ الألباني مجموعة من رقم 74 إلى 80، من رقم 74 إلى رقم 80 أحاديث فيها الترهيب من الغفلة. حتى قال الشيخ يعني لأجل هذه الأحاديث، قال وجوب ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس. من 74 إلى 80 كم حديث؟ 7 أحاديث. اضطرت الشيخ إلى أن يقول وجوب ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، فيجب على كل جماعة جلسوا مجلسا أن يذكروا الله عز وجل وأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، ترة يعني شو؟ حسرة ونقصا. قال فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لعل هذه الزيادة هي التي جعلت الشيخ يقول بليش؟ بالوجوب. قال فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا حديث فيه ترهيب من الجلوس في مجلس والقيام عنه دون ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر، ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة، إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. لماذا؟ لأنهم يفوتهم من الثواب والأجر العظيم ما هو معلوم. لفظ آخر، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار. سبحان الله، كأنهم كانوا يأكلون من جيفة حمار وقاموا عنها. شوف كيف التنفير، إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. حديث آخر، من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. حديث آخر، ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة. ترى يعني نقص وحسرة. ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم جزاءها. فالترى هي ليش؟ النقص. حديث آخر، ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وختم الشيخ هذه الأحاديث بإيش؟ تتوقع إيش؟ بحديث مناسب جدا، وهو إيش؟ كفارة المجلس. كفارة المجلس، والحديث طبعا معروف، من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة لها. ولذلك يشرع لخطيب الجمعة أن يقوله مع أنه مجلس إيش؟ مجلس ذكر، فهذا كالطابع يطبع عليه، فإذا تقال في مجلس الذكر وفي مجلس الإيش؟ وفي مجلس اللغو.
يعني مثلا بعد الصلاة جاء جماعة عند الإمام وتناقشوا في مسألة معينة ما ذكروا له ولا شيء، عند القيام أيضا يقولون هذا. فإذا كما جاء الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى فجاء الترهيب من ليش؟ من أن يكون مجلس ولا يكون فيه ذكر لله عز وجل ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن نريد أن نمر على يعني بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم في كتاب الوابل الصيب. طبعا هذا كتاب مهم جدا ومن أحسن طبعاته طبعة الشيخ سليم الهلالي هذه، فنريد أن نذكر شيء من هذه الفوائد، نذكر شيء من هذه الفوائد. وطبعا يعني ابن القيم رحمة الله عليه يعني يذكر لك قواعد أيضا، والقواعد هذه بتكون مطلوبة. كما ذكرنا الآن هذا الشيء المهم جدا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم، هذا على إطلاقه ولا يحتاج لا جمع ولا ترجيح ولا أي شيء، هذا على إطلاقه. فهذه من فوائد ابن القيم رحمة الله عليه. وسنذكر أيضا يعني أيهما أفضل، أن يكون الذكر من القرآن ولا الأذكار الأخرى ولا الدعاء، سيذكر لك قاعدة في هذا أيضا. قال وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، وذكر منها 79. فيعني طول بالك عليه حتى إيش نذكر هذه الفوائد. أنه يطرد الشيطان، أنه يرضي الرحمن، أنه يزيل الهم والغم، أنه يجلب للقلب الفرح والسرور، أنه يقوي القلب والبدن، الذكر يقوي القلب والبدن، أنه ينور القلب، أنه يجلب الرزق، أنه يكسو الذاكرة الحلاوة والمهابة. حد فيكم رأى الشيخ بن باز رحمة الله عليه؟ أنا رأيته مرة واحدة ونحسبه يعني من أهل هذه الفائدة، فعلا عليه مهابة وعليه حلاوة وعليه ندرة، بل كانوا يذكرون يعني عنه رحمة الله عليه أنه يعني كان اللقمة الواحدة، إذا أكل اللقمة الواحدة بسم الله خلص الحمد لله، لقمة أخرى بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله رحمة الله عليه. التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام، أنه يورثه المراقبة، يعني هو إذا ذكر ربه أورثه ذلك المحبة، والذكر علامة المحبة كما يقال إيش من أحب شيئا أكثر من إيش أكثر من ذكره، فالذكر دليل على محبة الله عز وجل. العاشر أنه يورثه المراقبة، مراقبة الله عز وجل، أنه يورثه الإنابة، أنه يورثه القرب من الله عز وجل، أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، باب من أبواب المعرفة، فأن يتأتى لطالب علم يحقق في مسألة معينة وهو ليس من الذاكرين لله عز وجل، الذاكر لله عز وجل يفتح الله عز وجل عليه من أبواب المعارف، من أبواب المعارف. الرابع عشر أنه يورثه الهيبة لربه. الخامس عشر أنه يورثه ذكر الله تعالى له، فاذكروني أذكركم. السادس عشر أنه يورث حياة القلب، حياة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ السابع عشر أنه قوت القلب والروح. يقول حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف سبحان الله بذكر العلماء يعني القلوب ترتاح. يقول حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، إلى قريب من انتصاف النهار. طبعا هذه
أشياء مضت يا عثمان. نعم. ثم التفت
الفائدة 17 أنه قوت القلب والروح. يقول ابن القيم: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من صف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، هذا غذائي، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي، أو كلام قريب من هذا. قال: وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وراحتها. لا يترك الذكر إلا بنية إيش؟ أنه يعني يروح عن النفس ويريحها حتى يعود إلى الذكر مرة أخرى. قال: لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه. الثامنة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صدئه، وذكرنا شيئا منها. التاسعة عشرة أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات. العشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه. الحادية والعشرون أن ما يذكر به العبد ربه من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة، يعني ذكر الله تبارك وتعالى يذكر بك عند الشدة، كما في الحديث الذي ذكرناه قبله، هو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تذكرون من جلال الله من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. الثالثة والعشرون أنه ينجي من عذاب الله عز وجل. الرابعة والعشرون أنه سبب نزول السكينة كما ذكرنا في الحديث. الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة. شوف كيف، أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش. السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. السابعة والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه الثامنة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الجزاء. ها، شو الدليل؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. التاسع والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة كما ذكرنا في الأحاديث. الثلاثون أن الاشتغال به سبب لإعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، يعني إنسان لا يطلب وإنما دوما هو في ذكر لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. وجاء في ذلك يعني حديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة، والشيخ سليم له بحث طويل فيه في صفحة 98 إلى صفحة 100، بحث طويل جدا في تصحيح يعني هذا الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحادية والثلاثون أنه من أيسر العبادات، من أيسر العبادات وأخفها. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة،
لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء أخبره أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء جاهزة يعني معدة للغرس فيها، وأنها قيعان يعني مستوية يعني ممهدة جاهزة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من قال سبحان الله وبحمد ورثت له نخلة في الجنة سبحان الله. فإذا الجنة جاهزة لأن تغرس فيها، ومن غرس شيئا سيحصده في يوم من الأيام. طبعا هذا سند من أعلى الأسانيد، رواه يعني النبي صلى الله عليه وسلم رواه الخليل عن الخليل، رواه الخليل عن الخليل. الثالثة والثلاثون أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. شوف الأحاديث التي فيها أن من قال كذا له كذا وكذا، أذكر الصباح والمساء والنوم وغير ذلك، تجد يعني رتب على ذكر الله عز وجل من الجزاء ما لا يرتب ما لم يرتب على غيره من الأعمال. الرابع والثلاثون أن دوام ذكر الرب سبحانه وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم. قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول وسمعت شيخ الإسلام يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، أراد يعني ذكر الله تبارك وتعالى. وقال لي مرة، يقول ابن القيم وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة لما حبس في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، شكر هذه النعمة يعني ذكر الله تبارك وتعالى. وقال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، يعتبر أن هذا خير. وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ذكر الله، هذا هو المحبوس فعلا، مع أنه يتحرك في الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، كل يوم في بلد بالطائرات ومع ذلك هو محبوس. المحبوس من حبس قلبه عن ذكر الله عز وجل، والمأسور من أسره هواه. ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، لأنه يرى أن هذه أن هذا السجن بالنسبة له يعني رحمة، ذكر لله تبارك وتعالى وخلوة. يقول ابن القيم وعلم قالوا يقول ابن القيم وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم. قال ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. يقول ابن القيم: وكان إذا اشتد بنا الخوف، وكان إذا اشتد بنا الخوف وحصلت هذه الأراجيف كما يحصل الآن، وكان إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله. لأنه يبعث فيهم يعني الروح والثقة بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يبعث الروح والثقة بالله تبارك وتعالى في الناس إلا من كان عنده هذه الثقة، فاقد الشيء لا يعطيه. قال: فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. يقول ابن القيم: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها. يقول إن هذا الذاكر الله تبارك وتعالى كأنه فتح له من أبواب الجنة، فأتاه من روحها ونسيمها وطيبها. يقول: وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ما نحن فيه من الراحة واطمئنان القلب. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. القلب يرقص فيها طربا محبة لله تبارك وتعالى. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. الخامسة والثلاثون: أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه، على طريقة أهل السنة طبعا، أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه، حتى أنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة. واحد نايم سابق، واحد قائم يعني متأخر لأنه غافل. قال: فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من العباد ضيفا، رجل من العباد نزل برجل من العباد ضيفا، عابد نزل بعابد، فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. نعم، طبعا هذه يعني لها يعني محامل صحيحة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. السادسة والثلاثون: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ومعاده. الثامنة والثلاثون: أن في القلب خلة وفاقة، أن في القلب خلة وفاقة يعني شيء مفتقد، في القلب شيء مفتقد لا يسدها شيء ألبتة إلا ذكر الله عز وجل، إلا ذكر الله عز وجل. أحيانا تجد إنسان مهموم مع أنه أدى ما عليه في يومه، صلى وربما يكون صائما، لكن يجد هناك شيء في قلبه ما في راحة، فنقول هذه الخلة وهذه الفاقة والحاجة لا يسدها إلا ذكر الله تبارك وتعالى. التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم، يقرب البعيد فإنه يقربه إلى الآخرة، فإنه يقربه إلى الآخرة، ويبعد القريب. إيش القريب؟ ها؟ الدنيا. ويبعد القريب إليه وهي الإيش؟ وهي الدنيا. الفائدة 40 أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. 41 أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. 42 أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه سبحانه وتعالى. 43 أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال كما ذكرنا في الحديث. نعم نعم، يعني من العرب يعني رقاب نفيسة يعني. نعم. 44 أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، فقدم الذكر على الشكر. 46 أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. 47 أن الذكر شفاء القلب ودواؤه. 48 أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل للعبد، كما ذكرنا أنه منشور الإيش؟ منشور الولاية. 49 أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله عز وجل، فهو جلاب النعم ودافع الإيش؟ ودافع النقم. 50 أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. طيب، فذكرنا الآن 50 على وجه الإيجاز، ونقف عند هذا الموضع ونكمل يعني ما يتعلق بهذه المنزلة في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.